بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة القران وحكم القران، وقلنا إنه قد يقال توجد طوائف ثلاث: طائفة تدل على التحريم بشكل مطلق، وأخرى تدل على عدم التحريم بشكل مطلق، وثالثة تدل على التفصيل بين النافلة والفريضة، وبقرينة هذه الثالثة يجمع بين الطائفتين الأوليين. وهذا ما قد يوحي به كلام السيد الخوئي قدس سره. نحن في مقام التعليق قلنا نستعرض روايات الطائفة الأولى لنرى هل تدل على التحريم أو لا. ذكرنا المثال الرواية الأولى وهي رواية البزنطي، وقلنا بأنه يمكن أن تكون ناظرة إلى الطواف المستحب ببيان قد تقدم ولا نكرر، ولكن عندنا الآن تتمة ترتبط بهذه الرواية. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تتمة ترتبط بهذه الرواية. ثم إنه يجدر الالتفات إلى سند هذه الرواية، وأنه هل يحكم عليه بالصحة أو بالضعف؟ فقد ذكرنا سابقا أنها رويت بطريقين، ورد في أحدهما علي بن أشيم أو أشيم، فهي ضعيفة باعتبار هذا الطريق الآخر، ولكن بلحاظ الطريق الأول هل يمكن تصحيحها أو لا؟ وإذا أردنا استيضاح المطلب أكثر فعلينا بمراجعة مصدر الرواية، أعني التهذيب، فإنه ذكر في الجزء الخامس صفحة 115 من طبعة النجف الطبيعي، ما نصه هكذا في رقم الحديث التسلسل 375: وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سألناه عن قران الطواف السبوعين إلى آخره. إنه في هذا الطريق قد ورد ابن أشيم، فهي ضعيفة بناء على عدم ثبوت وثاقة الرجل المذكور. وهذه الرواية هي التي أشرنا إليها سابقا وقلنا وردت بطريق آخر فيه ابن أشيم، نقصد من الطريق الآخر هذه الرواية. ثم قال الشيخ الطوسي، هذا في نفس التهذيب في رقم التسلسل 376، ذاك 375، هذا 376، ورا مباشرة وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سأل رجل أبا الحسن عليه السلام، وهذه هي الرواية التي ذكرناها سابقا، وعبرنا عنها بالصحيحة في البداية، عبرنا عنها بالصحيحة. والسؤال الآن أن ضمير عنه في كلام الشيخ الطوسي، وطبيعي صاحب الوسائل نقل الرواية كما قلنا، يعني لم يغير شيئا، وجزاه الله خير جزاء المحسنين. فنسأل، هذا ضمير عنه، ضمير عنه لمن يرجع؟ هل يرجع إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى، أو إلى ابن أشيم، قد يقال انه يرجع الى ابن اشيم باعتبار انه في السند السابق قد روى ابن اشيم عن البزنطي، لا ان ابن عيسى روى مباشرة عن البزنطي، فالضمير يرجع إلى ابن أشيم إما جزما أو احتمالا، وعلى كلا التقديرين هي محكومة بالضعف. هكذا قد يقال، ولكن نقول هناك ثلاث ملاحظات يجدر الالتفات إليها لعلها تساعدنا هنا وفي مجالات أخرى إن شاء الله تعالى. نكات رجالية لا بأس بها. الأولى صغيرة ما بها فرد شيء وليست متعبة. الأولى إن من يتتبع كتاب التهذيب يلاحظ هذه الظاهرة، وهي أن الشيخ متى ما قال وعنه فهو يقصد من بدأ به السند في الرواية السابقة. إن هذه ظاهرة غالبية وعامة في التهذيب، ولا أقول دائمة أو دائمية من باب الاحتياط في التعبير، فإنه لعله هناك موارد لم يصنع خالف هذه الطريقة، لكن بشكل عام هو هكذا. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية إنه ذكر في بداية المشيخة، يعني في الجزء العاشر عند المشيخة، لاحظوها، في بداية المشيخة على ما أتذكر، ولعله في مورد آخر، بس جزما ذاك الشيخ الطوسي أنه أنا أبتدئ السند بصاحب الأصل، أبتدئ السند بصاحب الأصل، باسم صاحب الأصل الذي أروي عنه. هذه قضية هو التزم بها وصرح بها كما قلت في بداية المشيخ. هذه الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة، راح يصير أربع ملاحظات مو ثلاث ملاحظات. الملاحظة الرابعة الثالثة، إن ابن أشيم لو رجعنا إليه إلى ترجمته لم نجد له أصلا، أصل ما عنده، مو من أصحابي الأصول، فلم يذكره النجاشي في فهرسته الذي هو معد علما لأصحاب الكتب والأصول، فهرست مصنفي، هو اسمه هيك بعد ما النجاشي، فهرست مصنفي الشيعة، يعني المصنفين من الشيعة، ويذكر أسماءهم وتصانيفهم كتبهم يذكر. هذا ليس منهم، كما أن الشيخ الطوسي في المشيخة لم يذكر طريقا إليه. إذا في المشيخ أصلا ما ذاك. هذه ملاحظة ثالثة. والرابعة هي أنه لو رجعنا إلى ترجمة أحمد ابن محمد ابن عيسى لوجدنا أنه يروي عن البزنطي بالمباشرة، عن البزنطي في موارد كثيرة، في موارد كثيرة، إنه بعد الالتفات إلى هذه الملاحظات يتعين إرجاع ضمير عنه إلى ابن عيسى باعتبار أنه ابتدأ السند سابقا، يعني في الرواية السابقة الأولى ابتدأ السند بابن عيسى، فمن المناسب عود الضمير إليه، أي إلى ابن عيسى. لأجل ما أشرنا إليه من الملاحظة، في الملاحظة ما أدري الرقم قد اثنين قلنا، الملاحظة شنو أو الأولى الذي قلنا يبتدئ السند، ماذا يبتدئ الرواية باسم صاحب العفو، ملاحظة الذي قلنا ضمير عنه دائما يرجعه علما إلى من ابتدأ به السند السابق، هاي الملاحظة الأولى كانت. أي سمع أكثر هذا، قلت على أنه من لما يقول عنه يعني مقصود الضمير علما يرجعه إلى من ابتدأ به السند في الرواية السابقة، وابتدع هو السند في الرواية السابقة بابن عيسى، فمن المناسب رجوعه إلى ابن عيسى. الظاهر على أن الملاحظة ولا سبيع سر هذا إنت بعدين شوفوا. مضافا إلى أنه لو كان يرجع الضمير إلى ابن أشيم فهذا يخالف الظاهرة الأخرى التي أشرنا إليها، وهي أنه ابن أشيم ليس له شنو في أصل كتاب، والشيخ التزم بأنه يذكر في بداية السند صاحب الأصل، وهذا ليس بصاحب أصل. إذن يتعين العود إلى عود الضمير إلى ابن عيسى بعد فرض أن ابن عيسى يروي عن البزنطي في مباشرتان في أكثر من مورد، لا أنه لا يروي عنه بالمباشر، ومعه يكون هذا الطريق طريقا صحيحا ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. هذه قضية استدراكية ترتبط بالرواية المذكورة. إذن العبارة الذي في المحاضرة السابقة قلت لكم صحيحة بدلوها بالرواية، لا تبقى الكلمة ماذا؟ صحيحة مع هذه الملاحظة التي أشرت إليها. جيد، هذا كله في الرواية الأولى من الطائفة الأولى. قلت الطائفة الأولى رجعت إلى صلب الموضوع. ترى جت الطائفة الأولى لها ثلاث روايات. الرواية الأولى صحيحة البزنطي، وقلنا هي من حيث الدلالة محل إشكال. الرواية الثانية رواية علي بن أبي حمزة، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، فقال خلي نقاط، ليش الزيادة ما أريدها مو مهمة، كلما طفت أسبوعا فصلي ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة. فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء. إن هذه من حيث انتهى، إن هذه من حيث السند قد ورد فيها سهل والبطائني، وحينئذ إن بني على ضعفهما فهي ضعيفة وإلا فهي معتبرة. هذا من حيث السند مو مهم، المباني بعد. وقد يتمسك بإطلاقها لإثبات عدم جواز القران في الفريضة والنافلة، فتكون مصداقا للطائفة الأولى. ولكن يمكن أن يقال هي محتفة بما يصلح لأن يكون قرينة على نظرها إلى خصوصي النافلة، محتفة بما يصلح ومعه لا ينعقد لها الإطلاق. وذلك الذي يصلح هو من يقول، فرد واحد منكم خلي يقول وأما، أحسنتم، وأما أنا الذيل، فإن الإمام قال وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة. ومن المعلوم إن الثلاثة والأربعة عادة تكون في الطواف المستحب دون الواجب. إذن على هذا الأساس هو عليه السلام ناظر إلى النافلة، ولا أقل هذا يصلح للقرينية على ذلك فلا ينعقد لها الإطلاق. إن قلت إنه لو كان ناظرا إلى النافلة فلا داعي علما إلى أعمال التقية، والحال أنه عليه السلام كان يعمل التقية، حيث قال فقال إني مع هؤلاء. قلت ما دام القران في النافلة مكروها، والمفروض الإمام لا يفعل مكروه، فإعمال التقي آنذاك يكون شيئا وجيها. وكأنه يريد أن يقول أنا عملت المكروه لأنه كان الجو جو تقي، وإلا فلا يناسبني أن أفعل المكروه. ولو هذا شلون ما تريد تفسره؟ المكروه في العبادات يعني ينبغي على أنه ماذا؟ على أقل ثواب. الإمام لا يفعل الأقل ثوابا مع كوني ذاك الأكثر ثوابا، يكون يروح للأكثر شنو ثوابا، فهذا من طبيعة في العبادة. جيد، إذا هذه الرواية يشكل التمسك بها لإثبات التحريم، فإنها ناظرة إلى النافلة، وحيث انه في النافلة لا حرمة بالاجماع، فبالتالي لا يمكن ان يستفاد التحريم من هذه الرواية، فلعل الحكم هو الكراهة في الاثنين معا، يعني النافلة والفريضة. جيد، هذه الرواية الثانية. والرواية الثالثة الأخيرة رواية حريز، وهذه لم ننقلها سابقا، هاي أنا ما أذكرتها سابقا، الآن أذكرها جديدا، وهي ما رواه محمد بن إدريس آخر السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا قران بين أسبوعي في فريضة ونافلة. المصدر السابق الحديث 14، نفس مصادر الأحاديث السابقة بس حديث 14، إنه قد يستدل به على الحرمة المطلقة باعتبار أنه قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. ولكن يرده أنه من حيث السند يمكن الإشكال فيه بما أشرنا إليه أكثر من مرة، وهو أن صاحب السرائر عثر على مجموعة من الأصول 400، هو عثر عليها الرجال، ونقل منها بعض الروايات التي استطرفها واستذوقها واستجودها، وعبر عن هذه المجموعة الروائية بمستطرفات السرائر، وقد ذكرها في آخر السرائر الذي عد سرائر في الجزء الأخير. أنا الذي عدي أبو 3 أجزاء، إذا الطبعة القديمة أم جزء واحد في على يعني في آخر المستطرفات موجودة، لاحظ هذا الشيء. ولكنه مع الأسف الشديد لم يذكر طرقه إلى تلك الأصول، وفقط حينما وصل إلى أصل محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي، ف فقط هذا لما وصل إليه قال قد وجدته بخط الشيخ الطوسي. إن هذا يمكن تصحيحه باعتبار أن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى أصل الأشعري ابن محبوب الأشعري، وقد ذكره في الفهرست. فما دام الأصل الذي عثر عليه ابن إدريس هو بخط الشيخ، فيثبت بذلك صحة هذا الأصل. إذن هذا الأصل له ميزة من بين الأصول، وسبب الميزة هي هذا الذي أشرت إليه. وأما بقية الأصول التي نقل عنها فليست لها هذه الميزة، ولم يذكر طريقه إليها، وبذلك تكون مراسيل بحكم المراسيل لا اعتبار بها. هذه ملاحظة عامة ترتبط بالمستطرفات. نعم، هناك محاولة أشرنا إليها في بعض الأبحاث لتصحيح عامة المستطرفات بعد الاستعانة بما ذكره الشيخ المجلسي في مجلد الإجازات. قد محاولة ذكرناها سابقا، لكن لأجل على أنه هي تحتاج إلى وقت ليس بالقليل نتركها، أشرنا إليها سابقا. على أي حال، طريق ابن إدريس محل إشكال إلى الكتاب المذكور، وهو كتاب حريز. زين جيد، هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فقد يشكل باعتبار أن الرواية قالت ولا قران بين أسبوعي في فريضة ونافلة، وهذا التعبير لا، وهذا التعبير مجمل مجمل، ما أدري توافقني أو ما توافقني، يعني يصلح لإرادة النهي الإلزامي، يعني لا قران صحيح ومجزي. ويحتمل على أن المراد أنه لا قران راجح من قبيل لا صلاة لجار المسجد. إذن التعبير ليس بظاهر في خصوص التحريم حتى يؤخذ به، وتبقى القضية من هذه الناحية مرتبطة بنفسية أي ما تعطيك مجال فيها. يعني أنت لك حق ما تقول شنو، لا 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 يا شيخنا أنا واضح أستف، بس هاي بعد قضية يمك. بس إذا واحد يريد يناقش ويقول مجملة أنا ما يعني أبقى معه ساكتا، في مجال في مجال واحد يقول. على أي حال فيها شيء من الإجمال، ليس فيها ظهور في التحريم وفي البطلان. شنو قرينة هو ما قايل شنو قرينة هناك مقدر؟ لا خبلي، لا نافية مو ناهية، نافية ليست ناهية، مو لا تقرن ولا قران. فيحتمل على أن هذا المقصود هذا المقصود، يعني كل هذا وجيه كل وجيه ظهور. على أي حال هسه هذه قضية هم يمكن تجاوز، يعني مو هالقد مهمة عندي. لأن واحد إذا قال على أنه لا هذا نفي يقصد منه شنو النهي، يعني لا تقرن شيء شيء لك هذا، بس حق لك هذا، أنا مو واضح عندي هذا الشيء. زين جيد، ها اي اي اخو شنو هو هيك مو على اي هو هذا معناه، كيوم مكروه لو حرام، لو حرام بمعناه. فاذا فيحتمل على ان المقصود ماذا؟ هو التحريم، ويحتمل ان المقصود هو ماذا؟ الفقه. لا تقولون وجوه، وهو شنو القرين على التحريم؟ الوجوب ياهو الوجوب، ايه مو الوجوب ياهو الوجوب، ايه ايه في فرق، ايه في فريضة مقصود الطواف الواجب، القران ومرة نقول فيه حرام، الطواف الواجب فريضة يعني الطواف الواجب والمستحب، مرة نقول القران فيهما شنو محرم يعني مفطر، ومرة نقول شنو مكروه، اثنين اثنين ما ايه هذا لا باس به، هو يقول محرم القران في من في الطواف الواجب، هسه محرم بمعنى سيقول الحرمة التكليفية او تقول لا الارشادية، هذا ما يعرف زين جيد، ولكن بقطع النظر عن ذلك المهم انا هذا اللي اريد استمد له دنيته مو هالقد مهم، ولكن بقطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال ان الرواية قد جمعت بين الفريضة والنافلة، وحيث قد ثبت من الخارج انه في النافلة لا حرمة، هاي من الخارج ثابت متفقين بعد، فيصلح ان يكون هذا قرينة على انه في الفريضة يكون اي القران يكون شنو مكروهان. إذن الكلام احتف بما يصلح للقرينية على إرادة النهي الكراهتي دون الإلزامي، وعليه فهذه الرواية يشكل التمسك بها من حيث الدلالة أيضا، هذا من حيث الطائفة الأولى، وأما الطائفة الثانية وقد اتضح أن جميع رواياتها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة، وأما الطائفة المفصلة أعني الثالثة، الطائفة الثالثة المفصلة وهي صحيحة بلي. لا قيد التحقيق، لا 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 قيد التحقيق يعني شنو قيد التحقيق، احنا الان متفقين على نفي النافلة شنو ماكو حرمة، هذا بلا اشكال هذا متفقين دي، بس اكو كراهة لو حتى كراهة ماكو، اما حرمة هذا بلا اشكال شنو ماكو واحد يقول زين جيد، والروايات هم تقريبا زين، فهذا يصلح ان يتمسك به كقرينة. الرواية المفصلة هي هذه صحيحة زرارة، قال ابو عبد الله عليه السلام انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. انتهى، فإنها فصلت بين الفريضة والنافلة، وكتبنا سابقا المصدر، ولكن هي عبرت بيكره، فكيف نستفيد الحرمة في الفريضة والكراهة في النافلة بعد فرض أنها في الفريضة عبرت بكلمة يكره، لابد من إضافة ضميمة حتى يتم دلالة الرواية، تتم دلالة الرواية، وذلك بأن يقال إنه قيل فأما في النافلة فلا بأس، فيقال حيث إن المعروف بين الفقهاء هو الكراهة النافلة، ف فالإمام حينما قال فلا بأس لا يريد من ذلك لا شنو لا كراهته، إذ المفروض أن المشهور هو أو المجمع عليه هو الكراهة في النافذة، فهذا يصير قرينة على أن الكراهة التي أثبتت في الفريضة هي الحرمة، فعبر بالكراهة وقصد من ذلك الحرمة، وبذلك تتم دلالة الرواية على التفصيل. أنها شنو؟ للتقية؟ مو عادري للتقية، خذ تقية، احنا نمشي على التقية، إذا فرض على أنه كان ماذا؟ معارضة أكو، فهذه إذا فرضنا على أنه شنو؟ مو المسألة معارضة. إي بس شلون تثبت على أنها صادرة علما للتقية؟ بعد ما يمكن ماذا؟ الجمع العرفي، شلون تثبت صادرة؟ بل إذا أكفرت قرينة فيها في الرواية تشير إلى التقييد لا بأس بذلك. إيه بس هذا ما يصلح قرينة شنو على أي حال. ويرده هذا المناقشة الذي أقولها وبذلك نختم الموضوع، ويرده أن هذا يتم لو فرض أن الكراهة في النافلة كانت من الأمور الثابتة بشكل واضح ومن الأمور المسلمة، إنه آنذاك يصلح أن يكون هذا الوضوح قرينة على أن المقصود من الكراهة في الفريضة والحرمة، ولكن مثل هذا الوضوح ليس بثابت، وإنما المعروف بين الفقهاء ذلك، ويوجد مجال لإنكار ماذا؟ الكراهة في النافلة، كما أنكر ذلك صاحب المدارك. ومعه لا مثبت لحمل الكراهة في الفريضة على الحرمة، بل يبقى احتمال إرادة الكراهة بالمعنى الأعم شيء محتمل، وتريد أن تقول الرواية أنه في الفريضة يكره بالمعنى الاصطلاحي للكراهة، يكره القران في الفريضة بخلافه في النافلة، فإنه لا يكره بالمعنى الاصطلاحي، إنه شيء محتمل، وعليه فالمصير إلى ما ذكر مشكل، والنتيجة النهائية أن الحكم بحرمة القران شيء مشكل، وإن كنا نصير إليه من باب الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور. وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.